فصل. والمصافحة مستحبة بين الرجلين، ولا تجوز مصافحة النساء الشواب، لأن ذلك يثير الشهوة. ولا بأس بالمعانقة وتقبيل الرأس واليد لمن يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن في الإسلام. ويستحب القيام للإمام العادل والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب، ولا يستحب لغير هؤلاء.
مستحبة لأنها تدخل في التحية المأمور بها، بل قد جاء في المصافحة بخصوصها بعض الأحاديث، ومنها حديث البراء رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما. ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وهو حديث حسن أو صحيح، حديث ثابت، وهو يدل على فضل المصافحة. ولهذا قال المؤلف: المصافحة مستحبة بين الرجلين. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه أن قال: لما جاء أهل اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود وأحمد. وقد كانت المصافحة موجودة بين الصحابة رضي الله عنهم، وقد جاء في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين خلفوا لما أنزل الله تعالى توبتهم، قال كعب: فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، ما قام أحد غيره، فوالله ما نسيتها له ما حييت. أو قال: فوالله لا أنساها له ما حييت. إذن المصافحة مستحبة بين الرجلين عندما يلتقيان، ولكن المصافحة تكون مصحوبة بإلقاء التحية، سبق الكلام عنها، أكملها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تكلم وسبق الكلام عن أحكامها وتفاصيلها في الدرس السابق. قال: ولا تجوز مصافحة النساء الشواب، لقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. وهذا رواه مسلم، أخرجه البخاري كذلك أيضا بنحوه. وأيضا جاء في حديث أميمة: قلت يا رسول الله بايعنا، قال: إني لا أصافح النساء، قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة قولي لمئة امرأة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن مصافحة النساء مع أنه رسول الله المؤيد لوحي، ومع أن أيضا المقام يقتضيها لو كانت جائزة، فإن المقام مقام بيعة، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فإذا كان لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حق غيرهم باب أولى. وجاء في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وهذا الحديث رواه الطبراني وابن أبي شيبة، وفي سنده مقال، ومن أهل العلم من يحسن إسناده. ولأن المصافحة المرأة مظنة للفتنة، وهي أولى بالتحريم من النظر إليها. وإذا كان الله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فأمرهم بترك المصافحة من باب أولى. وإذا كان النظر للمرأة الأجنبية محرما، فمصافحتها أولى بالتحريم، إذن عامة أهل العلم على أنه لا تجوز مصافحة المرأة الشابة. علل المؤلف لذلك قال لأن ذلك يثير الشهوة. وقوله الشواب لا تجوز مصافحة النساء الشواب يفهم منه أنه تجوز مصافحة النساء غير الشواب العجائز. وهذا قول لبعض أهل العلم قالوا لانتفاء الفتنة في هذه الحال. والقول الثاني في المسألة تحريم مصافحة النساء غير الشواب. وذلك للأدلة السابقة وهي عامة، ولأن مصافحة المرأة غير الشابة أيضا مما قد يثير الفتنة، وكما يقال لكل ساقطة لاقطة. ولأن الله عز وجل لما ذكر قواعد من النساء قال وقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم. فإذا كان في مقام اللباس اشترط الله تعالى لوضع المرأة العجوز ثيابها عدم التبرج، ومع ذلك بين أن استعفافها خير، فترك مصافحتها أولى بذلك. أقرب الله أعلم أنه لا تجوز مصافحة النساء مطلقا سواء كانت شابة أم غير شابة. وهذا اختيار ابن العباس بن تيمية وجمع من محققين أهل العلم، لأن الملامسة أبلغ من النظر في إثارة الفتنة. قال ولا بأس بالمعانقة. وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه أنه بلغه أن عند عبد الله بن أنيس أن عنده حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه جابر في رحلته المشهورة، مكث في الرحلة شهرا من المدينة إلى الشام. فلما وصل إليه اعتنقه، وهذا محل الشاهد، اعتنقه سلم عليه واعتنقه. قال بلغني أنك سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فخشيت أن أموت أو تموت، في القصة المشهورة. فسمع منه جابر هذا الحديث ثم رجع إلى المدينة. ومحل الشاهد أن عبد الله بن أنيس اعتنق جابرا، فدل هذا على أن المعانقة أنها موجودة لدى الصحابة رضي الله عنهم. وقال الشعبي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصافحون، وإذا قدم أحدهم من سفر عانق صاحبه. إذا لا بأس بالمعانقة عند القدوم من السفر، وعند كذلك طول الغيبة، وعند طول الغيبة لا بأس بها. وهذه ترجع للعرف، العرف القائم في المجتمع. إذا كان العرف المعانقة عند طول الغيبة فلا بأس بذلك، كما هو العرف القائم عندنا مثلا هنا أنه أن المعانقة عند طول الغيبة أو عند القدوم من السفر لا بأس بذلك. هذه المسائل ترجع لي للعرف في هذا. وقاعدة الشريعة أن كلما كان سببا في تقوية المحبة والمودة بين المؤمنين الشريعة تدعو إليه، كلما كان سببا في البغضاء والشحنة بين المؤمنين فالشريعة تمنع منه. ولا شك أن المعانقة مع قدوم السفر أو مع طول الغيبة أنها مما تزيد المحبة والمودة بين المؤمنين، ولم يرد دليل يدل على المنع منها. قال وتقبيل الرأس. وتقبيل الرأس واليد لمن يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن في الإسلام، يعني لا بأس بتقبيل الرأس واليد، لكن المؤلف خص ذلك بأن يكون من أهل الدين أو العلم أو أن يكون كبيرا في السن. وإنما احترز وإنما ذكر المؤلف ذلك احترازا من تقبيل الرأس واليد لأجل الدنيا، لأجل الدنيا، كأن يقبل رأسه أو يده لأجل تجارته أو لأجل منصبه أو نحو ذلك، فهذا تركه أولى. تقبيل الرأس قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في حديث الإفك القصة المشهورة، قال أبشري يا عائشة فإن الله قد أنزل عذرك، وقرأ عليها الآيات في سورة النور، فقال لها أبوها وأمها قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم واحمديه، قالت والله لا أحمد إلا الله، قالت والله لا أفعل ولا أحمد إلا الله تعالى. فهو الذي قد برأني. الشاهد أنهما قال أبو بكر وزوجته مع عائشة قال لها قومي قبلي احمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلي، قبلي رأسه، هذا يدل على أن هذا كان موجودا. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم فقبله وشم رأسه، فقبله وشم رأسه. تقبيل الرأس إذا لا بأس به من حيث الأصل جائز، لكن الأولى تخصيصه كما ذكر المؤلف لمن يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن ونحو ذلك، وإن قبل غيرهم فلا بأس، لكن قال أهل العلم يكره أن يقبل رأس غيره لأجل أمور الدنيا، لأجل تجارته أو منصبه أو جاهه ونحو ذلك، وإنما يقبله لمعنى من المعاني التي ذكرها المؤلف، أن يكون من أهل العلم أو يكون من أهل الدين يحبه لصلاحه وتقواه، أو أن يكون كبيرا في السن. وأيضا هناك حالة أخرى لم يذكرها المؤلف، وهو أن يكون من الوالدين أو الأرحام، أن يكون من الوالدين أو الأرحام، يقبل مثلا والده رأس والده ورأس والدته ورأس مثلا أخوته إخوانها الأكبر منه، أخوات الأكبر منه مثلا، أعمامه الأكبر ونحو ذلك، أخواله خالاته ونحو ذلك. هذا بالنسبة لتقبيل الرأس. نعم، هو من حيث الأصل نقول جائز، الكلام في الأولوية، الكلام في الأولوية، إذا كان في ذلك مصلحة شرعية لا بأس في هذا. أما تقبيل اليد فالمؤلف قال أنه لا بأس به أيضا لمن يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن في الإسلام. تقبيل اليد وردت فيه، لا أعلم أنه ورد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وردت فيه آثار عن السلف، وقد صنف ابن المقرئ المتوفى سنة 381 للهجرة صنف رسالة سماها الرخصة في تقبيل اليد، الرخصة في تقبيل اليد، إذا لابن المقرئ المتوفى سنة 381 وهي مطبوعة. وقد ذكر فيها جملة من الآثار عن السلف في هذا، وأيضا وكذلك أيضا فيها يعني صنف بعض العلماء في هذا رسائل بينوا فيها الرخصة في تقبيل اليد. والذي يظهر أنه لا بأس بتقبيل اليد من حيث الحكم أن هذا جائز، لكن الأولى تخصيصه بمن يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن كما قال المؤلف، أو أن يكون من الوالدين، أو أن يكون من الوالدين، الأولى تخصيصه بذلك. فما قلنا في تقبيل الرأس يقال أيضا في تقبيل اليد. وأما تقبيل الخد فهذا بالنسبة للزوجة لا أشكال في جوازه، وبالنسبة لغير الزوجة كالصغار مثلا أيضا لا بأس به. وقد جاء في صحيح البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: دخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها قبل خدها وقال: كيف أنت يا بنية؟ هذا في صحيح البخاري. وجاء الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر رجلا، نعم، أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. في رواية: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة، من لا يرحم لا يرحم. فدل هذا على تقبيل الصغار لا بأس به، إذا تقبيل الصغار في الخد لا بأس به. وأما تقبيل غير الصغار في الخد فإن كان يؤدي إلى فتنة أو أن يكون مظنة لفتنة فإنه محرم، فإنه محرم. أما إذا لم يكن مظنة لفتنة فالأولى تركه، فهو جائز لكن الأولى تركه. لأنه يوجد في عادات بعض المجتمعات تقبيل الخد، فإذا كان يؤدي مظنة لفتنة كأن يكون شابا فهو محرم. أما إذا لم يكن مظنة فتنة كأن يكون كبيرا في السن، لكن عادة الناس بذلك البلد هو هذا، فهو جائز لكن الأولى تركه. لا، كانت صغيرة قبل لا، ظاهر القصة أنه قبل أن يعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قبل هذا قبل زواج بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا فيما يتعلق بتقبيل الخد. وأما بالنسبة لتقبيل القدم، تقبيل القدم نتكلم عن تقبيل الرأس، إذن تقبيل اليد وتقبيل الخد، يبقى النظر في تقبيل القدم. تقبيل القدم اختلف فيه العلماء، فمنهم من ذهب إلى تحريمه، قالوا لأن فيه انحناء فهو يشبه السجود لغير الله تعالى، ومنهم من ذهب إلى كراهته، قالوا لأنه لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن الصحابة يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما بينهم. والقول الثالث أنه جائز لكن الأولى تركه. وإذا نظرنا لما ورد في هذه المسألة، الذي ورد في ذلك هو حديث عبد الله، هو حديث عن صفوان بن عسال، صفوان بن عسال أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي فنسأله. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن قول الله تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقبل يديه ورجليه، فقبل، هذا موضع الشاهد، يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي. قال ما منعكم أن تسلما؟ قال نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود. وهذه القصة أخرجها الترمذي في جامعه وقال حديث حسن صحيح. كذلك أيضا أخرجها الحاكم وقال صحيح لا نعرف له علة. وكذا قال الذهبي أيضا، وأخرجه كذلك النسائي. وهذه القصة ظاهر إسنادها صحة، قد أخرجها الترمذي. قال حدثنا محمود بن غيلان، وهم رجال الشيخين، ثقتهم رجال الشيخين. قال حدثنا أبو داود ويزيد بن هارون، وكذلك من رجال الشيخين، وأبو الوليد عن شعبة بن الحجاج، وهو من رجال مسلم ثقة حافظ. عن عمرو بن مرة، وهو كذلك من رجال الشيخين. عن عبد الله بن سلمة، وهو صدوق. الكلام في عبد الله بن سلمة، وإلا بقية إسناده رجال الشيخين، رجال الشيخين. قال عنه الذهبي صويلح، وقال ابن عدي أرجو أن لا بأس به، لكن قال أبو حاتم تعرف أنه تنكر، لكن الأكثر على أنه لا بأس بروايته للحديث. ولهذا الترمذي قال أنه حسن صحيح. وابن كثير ذكر هذا في تفسيره وقال إن الراوي يعني خلط، لأنه قال 9 آيات وذكر 10، وأن هذه التي ذكرها ليست آيات وإنما هي وصايا، وصايا في التوراة. يظهر أن حصل شيء من الخلط في ذكر الآيات، لكن يبقى أصل القصة صحيح، أسنادها صحيح. لهذا جدا الترمذي صححها، قال حسن صحيح. وعلى هذا فتكون حجة في جواز تقبيل الرجلين، لأنه قال فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي. ثم أنه لم يرد دليل يدل على تحريم تقبيل الرجلين. وأما وهذا القول الأخير هو قول الراجح، أنه يجوز تقبيل الرجلين لكن الأولى تركه، لكن الأولى تركه، وذلك لحديث صفوان بن عسال السابق، ولأنه لم يرد دليل يدل على النهي. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول أن في هذا انحناء شبه السجود، فليس كل انحناء ممنوع. أرأيت لو انحنى الابن لكي يدخل النعلين في قدمي والده، هل هذا محرم؟ ليس كل انحناء ممنوع، إنما الانحناء على هيئة السجود مقصود به التعظيم والسجود لغير الله، هذا هو المحرم. أما مجرد انحناء لتقبيل القدم أو لإصلاح مثلا النعل أو نحو ذلك، يبقى على الأصل وهو الإباحة. فالذي يظهر الله أعلم من حيث التحقيق في هذه المسألة أن القول الراجح هو الجواز، لكن الأولى تركه. وإنما قلنا الأولى تركه لأنه لم يكن معتادا لدى الصحابة، ولم ينقل عن صحابي أنه فعل ذلك، وإنما ورد ذلك عن يهوديين فقط. ولذلك فالأولى تركه حتى مع الوالدين ومع أهل العلم والفضل، الأولى تركه. ولكن من فعل ذلك لا نقول أنه ارتكب أمرا محرما. هذا الذي يظهر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. إذن عرفنا يعني هذه المسائل: تقبيل الرأس، تقبيل اليد، تقبيل القدم، تقبيل الخد. قال ويستحب القيام للإمام العادل والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب، ولا يستحب لغير هؤلاء. القيام 3 أقسام، القيام يمكن تقسيمه إلى 3 أقسام: قيام على الشخص، وقيام إلى الشخص، وقيام للشخص. أما القيام عليه فمعناه أن يقوم عليه شخص أو أكثر وهو جالس على سبيل التعظيم، على سبيل التعظيم، وهذا محرم، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه بقصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصحابة وراءه وهو جالس فأشار إليهم أن اقعدوا أن اقعدوا، فلما سلم قال كدتم آنفا نعم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا. اهتموا بأمتكم، إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. وأيضا لحديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، وهذا يدل على تحريم ذلك. إذن القيام على سبيل التعظيم نقول إن هذا محرم، أما القيام لأجل الحراسة فلا بأس به، القيام لأجل الحراسة لا بأس به، كان يقام على الرئيس أو القائد نحو ذلك لأجل حراسته والخوف عليه من أن يعتدي عليه أحد، هذا لا بأس به. ويدل لذلك أنه قد جاء في قصة صلح حديبية أن المغيرة بن شعبة كان قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فدل ذلك على أن القيام لأجل الحراسة لا بأس، أما القيام على سبيل التعظيم هذا هو الممنوع. أما القيام إلى الشخص فمعناه أن يقوم الإنسان لشخص لإعانته أو لمصافحته والترحيب به أو لتهنئته ونحو ذلك، فهذا لا بأس به. وقد جاء في قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه لما طلب بنو قريظة النزول على حكمه فأتي به على حمار، فلما قدم قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم قوموا إلى سيدكم، حديث الصحيحين، فقاموا إليه واستقبلوه وأنزلوه. إذا فالقيام إليه لأي غرض من أغراض، إما لإعانته أو لإجلاسه أو لمصافحته أو لأي غرض لا بأس به. وأيضا في قصة الثلاثة الذي خلفوا مروا معنا قبل قليل أن طلحة بن عبيد الله قام إلى كعب بن مالك فصافحه. أما القيام للشخص فمعناه أن يكون الناس في مجلس فيدخل إنسان فيقوم الحاضرون في المجلس له للسلام عليه، فهذا اختلف العلماء في حكمه، فمن أهل العلم من كره هذا وقال إن الصحابة لم يكونوا يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يحبون أن يفعلوا ذلك لكن تركوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره هذا. ومن أهل العلم من قال إنه لا بأس به لأهل العلم أو السلطان أو الوالدين، وهذا ما اختاره النووي. قال وأما القيام فالذي اختاره أنه مستحب لمن له فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو ولادة أو ولاية مصحوبة وصيانة، يكون على جهة البر والإكرام للرياء والإعظام. المؤلف رحمه الله اختار في هذا أيضا قولا قريبا من هذا القول، قال إنه يستحب القيام للإمام العادل والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب، ولو أن المؤلف قصر ذلك على الإمام والوالدين وأهل الدين والورع والعلم لكان هذا مقبولا، لكن أن يقرن ذلك بأهل الكرم والنسب هذا محل نظر، قد يكون ذا نسب لكنه من أفسق الناس، قد يكون ذا كرم هو كذلك فاسق. تخصيص ذكر المؤلف لأهل الكرم والنسب هذا محل نظر. والأقرب في هذه المسألة والله أعلم أن الأولى ترك القيام للقادم، لكن إذا كان هناك عرف، إذا كان هناك عرف في القيام للقادم فالأولى القيام، لأنه يترتب على عدم القيام مفسدة وهي إغار الصدور. إذن الأولى تركه، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأكمل الهدي هدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قلنا إذا كان هناك عرف قائم في البلد فالأولى فعله دفع للمفسدة، المفسدة هي إغار الصدور. وعلى ذلك فإذا كان مثلا هناك طلاب علم يعرف بعضهم بعضا وطلبوا من يعني اتفقوا على أنه لا يقوم بعضهم يعني لا يقوم لمن دخل عليهم في هذا المجلس، لا شك أن هذا هو الأولى ولا يترتب على ذلك مفسدة، لأنهم قد اتفقوا على ذلك وتعارفوا عليه ويعرفون أن ترك القيام إنما هو لأجل تطبيق السنة في هذا. أما إذا كانوا في مجالس عامة فالأولى القيام، لأن عدم القيام يتسبب في مفسدة وهي إغار الصدور. فإنك لو كنت في مجلس عامة ودخل عليك أحد وقام الناس ولم تقم بالسلام عليه أحدث ذلك في نفسه ضغينة. سبقا قلنا إن الشريعة الإسلامية تمنع كل ما أدى للضغائن والشحنة وإغار الصدور. فإذا يفرق بين ما إذا كان ذلك في مجلس خاص بين أناس قد تعارفوا على هذا، وبينما إذا كان في مجالس عامة قد يتسبب في إغار الصدور. فإذا الأولى تركه، لكن إذا كان هناك عرف في البلد فالأولى فعله تجنبا للمفسدة وهي إغار الصدور. هذا أحسن ما قيل في هذه المسألة. ويوجد مع طلبة العلم تجد أنه يكون في مجلس عامة فيدخل أحد لهذا المجلس فيقوم الناس كلهم إلا هو، وهو مقصده حسن ليس احتقارا للداخل إنما تطبيقا للسنة في هذا، لكن الناس يفهمون أنه متكبر وأن والداخل المجلس يفهم أن هذا محتقر له، فيترتب على ذلك مفسدة أعظم. وهو يريد إنما أراد تطبيق أمر مستحب لكنه وقع في محظور. ينبغي أن يكون لدى طالب العلم أن يكون لديه الفقه في هذا، فإذا لا يفعل ذلك يعني يترك القيام القادم إلا إذا وثق من عدم ترتب المفسدة. هذا هو الأقرب في هذا. فإن قال قائل كيف تترك السنة لأجل يعني إرضاء الناس، نقول أولا السنة في هذا ليست بينة بحديث ظاهر، وإنما فقط استنبطت من مجمل فعل الصحابة رضي الله عنه، وإلا لو كانت من قول النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا ينبغي تطبيقها بغض النظر عن رضا الناس وعدم رضاهم. لو كان ورد من هذا في هذا الشيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا تطبق السنة بغض النظر عن كلام الناس، لكن لم يرد في هذا شيء واضح وبين من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما استنبط استنباطا فقط من أحوال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أقرب للاستحباب. لكن إذا يعني ترتب المفسدة وإغار الصدور وإيقاع الشحناء، هذا ممنوع شرعا بالأدلة الواضحة المحكمة. فلا بد أيضا من الجمع بين يعني أطراف المسألة، فلا يطبق الإنسان أمرا هو أقرب للاستحباب فيقع في مفسدة مجمع عليها، وهي يعني احتقار أخيك المسلم وإغار الصدور وإيقاع الشحناء. هذا هو الأظهر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. الفصل الثالث يعني كلام فيه قصير.
فصل: وينبغي للإنسان ألا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه، ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون، ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه يجب حفظه عليه، لأن تلفته يعطي التفلت والتفزع.
قال: فصل: وينبغي للإنسان ألا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه. قوله وينبغي، ينبغي إذا قيل ينبغي أو لا ينبغي، هذه تحتمل أن يراد الاستحباب، وإذا قيل لا ينبغي تحتمل أن يراد الكراهة أو التحريم، لكنها الكراهة أظهر. ورد في هذه المسألة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. هذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه: استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك، وهو الرصاص المذاب الحار يوم القيامة. وهذا يدل على تحريم التنصت والاستماع إلى قوم وهم له كارهون، وإذا كان كذلك فلا يجوز الدخول في سر قوم وهم لا يرغبون أن يدخل في سرهم، وذلك بأن يتنصت عليهم، إما بأن يختبئ مثلا ويتنصت، أو بوسائل التقنية الحديثة، فإن قد وجد من وسائل التقنية الحديثة أجهزة تتنصت من مكان بعيد، فهذه لا يجوز التجسس والتنصت على المسلمين، هذا أمر محرم. قال: ولا يجوز الاستماع إلى قوم، إلى كلام قوم يتشاورون. كذلك إذا كان قوم أو اثنان يتشاورون فيما بينهم فلا يجوز الاستماع لهم والتنصت عليهم، لأجل أن تعرف ماذا يتحدثون، وأنت تعرف أنهم كارهون لهذا، تعرف بأنهم كارهون من هيئتهم وطريقتهم أنهم لا يريدون أن أحدا يستمع إلى حديثهم. قال: ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه يجب حفظه عليه. طيب، قبل هذا يعني من المسائل المعاصرة تسجيل كلام إنسان وهو لا يشعر، أو تصويره ونشر صورته وكلامه للناس وهو كاره لهذا، هل يدخل في هذه المسألة؟ نعم، يدخل من باب أولى. فهذا يوجد بعض الناس يأتي ويصور بالجوال إنسان يتحدث ثم يقوم وينشر كلامه على الملأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، هذا محرم لا يجوز، لأن هذا الإنسان أخوك المسلم وله خصوصيته، كما أنك لا تحب أن أحدا يفعل معك هذا فلا يجوز أن تفعله مع غيرك. فإن تصوير إنسان سواء بطريق الهاتف الجوال أو غيره، تسجيل كلامه ونشره للناس وهو كاره لهذا، هذا محرم ويدخل في الحديث، من استمع إلى قوم وهو إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآن في يوم القيامة. وهذا يدل على تعظيم الشريعة لحق المسلم، وأنه يجب احترام خصوصيته. هو لا يريد منك أن تستمع الحديث، لا يجوز أن تستمع، لا يريد منك أن تصوره وتنشر كلامه، لا يجوز لك أن تفعل هذا. أما إذا كان لا يكره هذا، يعني لو صورت كلامه صورته وكلامه ونشرت ذلك لا يكره هذا، كان يكون في محاضرة عامة أو في درس ونحو ذلك، هذا لا بأس به، هذا لا يدخل في ذلك لأنه ليس بكاره، إنما الكلام في إنسان يكره هذا. فيأتي من يصور بالهاتف الجوال وينشر هذه الصورة أو الصورة والكلام ينشره على الملأ، وهذا نجده مع الأسف في وسائل التواصل الاجتماعي كثيرا. يأتي إنسان لبعض لمسؤول مثلا أو لغيره ويتحدث معه وآخر يصوره ثم يذهب وينشره عبر تويتر أو وسائل التواصل الاجتماعي، فهذا العمل عمل محرم ولا يجوز مثل هذا العمل. نعم. نعم المسؤولية تقع على من فعل هذا مصوره، لكن إذا نعم إذا كنت تعلم بأنه يكره نشر هذا فلا يجوز أن تنشره. قول الله تعالى في حديث الإفك: اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فكان في قصة عائشة رضي الله عنها يعني هناك من سمع الإفك وتكلم به بسرعة، ومع ذلك عاتبهم الله عز وجل، بل من ثبت عليه نقل الحديث منهم جلدها النبي عليه الصلاة والسلام، جلد بعض أفاضل الصحابة، جلد حسان بن ثابت 80 جلدة، وجلد حمنة بن جحش 80 جلدة، وجلد مصطح بن أثاث 80 جلدة، كل هؤلاء الثلاثة مع أنهم من أفاضل الصحابة، ومصطح بدري شهد بدرا، لكنهم لما نقلوا هذا الكلام بسرعة، لاحظ قوله إذ تلقونه بألسنتكم، الذي يتلقى هو الأذن ليس اللسان، لكن هذا في إشارة السرعة، سمع حديث وتكلم مباشرة، وهذا نجده في وسائل التواصل الاجتماعي. فلا تنشر حديثا خاصة إذا كان في عرض مسلم وأنت تعلم بأنه قد يكون كذبا أو أنه كاره يكره نشر مثل هذا الحديث. الله أعلم. هذا يعمى فيه بالقرائن، يعني إذا كان مثلا كلاما مفيدا فالذي يظهر أن هذا لا بأس بنشره، هذا النشر العلم والدعوة، لكن إذا كان فيه إساءة لشخصه هذا يمنع منه. والقاعدة في هذه إذا أشكل عليك شيء ضع نفسك مكان هذا الإنسان، تعامل الناس مثل ما تحب أن يعاملك به، ضع نفسك مكان، هل ترضى بنشر هذا أو لا ترضى؟ إذا كنت ترضى لا بأس، إذا كنت لا ترضى فينبغي أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك. نعم. ما يرضى لماذا؟ هل هو مثلا لأمر خاص بشخصه؟ أما إذا كان من العلم فالعلم يجب بذله. الذي يظهر أنه ولو سئل عن علم لا يجوز أن يكتمه ما دام أنه أتى وانتصب للناس ويعلم الناس، الذي يظهر أنه مثل هذا لا بأس بنشر كلامه وعلمه. لا، إذا ما رغب الحديث صريح، من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، هذا هو الضابط، وهم له كارهون، إذا كان يكره الاستماع ويكره النشر الحديث فلا يستمع له ولا ينشر كلامه. نعم. نعم، هذا إذا كان يستأذن منهم لا بأس، أما بدون استئذان هو يعلم بأن من يتصل به يكره هذا، هذا أيضا لا يجوز، لأن بعض الناس قد يقصد أحيانا لأن الإجابة الخاصة غير الإجابة العامة. فمن اتصل عليه مثلا يستفتى عن مسألة معينة قد يفتي فتوى خاصة، لكن لو علم بأنها ستنشر على الملأ احترز، فإن بعض المسائل يفتى فيها فتوى خاصة ولا يفتي فتوى العامة. بعض أهل العلم مثلا يرى جواز النشرة لكن يفتي فيها فتوى خاصة ولا يفتي فيها فتوى عامة من باب سد الذريعة، لكن إذا يعني وجد إنسانا مضطرا للنشرة يفتي فيها فتوى خاصة. فإذا لا يجوز تسجيل هذه المكالمة ونشرها إلا بعد استئذان هذا المفتي. قال: ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه، يجب حفظه عليه لأن تلفته يعطي التلفت والتفزع. ورد في ذلك حديث، نعم نعم نسخة عندك تفلت، أي نعم، لأن تلفته، أي نعم في نعم، لأن تلفته يعطي التفلت والتفزع. وفي نسخة التلفت والتفزع، الأقرب نسخة التفلت والتفزع الموجودة لديكم. هذا ورد في حديث جابر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهو أمانة. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد، وقال الترمذي: حديث حسن. ومر معنا هذا المصطلح، إذا قال الترمذي حديث حسن ماذا يقصد به؟ نعم نعم أحسنت، أنه ضعيف لكن ضعف ليس شديدا، ضعف لأجل سوء حفظ الراوي ونحوه. فإذا حديث ضعيف وقابل للتحسين، لكن معناه صحيح لأن تلفته يدل على أن هذا الكلام الذي يتكلم به أنه أمانة وأنه سر، حتى لو لم يقل أنه سر أو أمانة. فهو كالمستأمن لك على هذا الحديث، لا تنقله عنه ولا تذيعه عنه. إذا صرح بذلك، قال إن هذا الحديث أو هذا الكلام سر أو بيني وبينك، فيجب عليك أن تحفظ له سره. وهكذا إذا تكلم معك وهو يتلفت، فإذا هذا الحديث أمانة لأن تلفته يدل على هذا، يدل على أنه قصد استئمانك على هذا الحديث وهذا الكلام، إلا إذا ترتب على إفشاء السر مصلحة شرعية جاز ذلك. واستدل العلماء بعض أهل العلم هذا قول الله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. هذا الرجل كان من آل فرعون لكن كان مؤمنا، وأتمارهم ليقتلوه كان سرا، لكن ترتب على إفشاء هذا السر لموسى مصلحة عظيمة وهي نجاته من القتل. فدل ذلك على أن إفشاء السر الذي يترتب عليه مصلحة شرعية معتبرة أنه لا بأس به، وإلا في الأصل أنه لا يجوز إفشاء السر، لا يجوز إفشاء السر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من خصال المنافقين أنه إذا تمنك خان، إذا تمنته خان، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان. نعم كذلك كافر معصوم، كافر معصوم يحفظ سره إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية إفشاؤه. ونختم بهذا القدر في فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للصواب والهداية والخير والفلاح، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.